بسم الله الرحمن الرحيم. من يقرأ الحديث؟ ابدأ. نعم. اقرأ يا محمود. مخافة أن يقصر. في أشد ممنوع من الصرف. عبيد لولا قومك. نعم. إسماعيل. في أشد. حديث عهدهم. ففعله ابن الزبير. نعم. لبيب. عبيد. عندك هذا السؤال يا أكرم. حديث عهدهم، ما إعراب عهدهم؟ يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم، أخذناه أمس هذا. فاعل، فاعل للصفة المشبهة. وهذا السؤال عندك، قال ابن الزبير للأسود: ما حدثتك في الكعبة؟ هل عائشة، هل حدثت عائشة الأسود داخل الكعبة في شأن الكعبة؟ أحسنت. سؤال ثالث عندك يا عبد الله: ما معنى لنقضت الكعبة؟ كيف؟ ارفع صوتك، ما سمعك إسماعيل. ما معنى نقض، نقضت الكعبة؟ جدارا يريد أن ينقض. نقضت الكعبة أي هدمتها. نعم، يعني النقض يطلق على الهدم بمعنى إزالة الأحجار واحدة بعد الأخرى. نقض البناء أي أخذه حجرا حجرا ثم بناه أعاده. التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، رجعت تفتح واحدة واحدة بعد أن كانت غزلتها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 49 من كتاب العلم: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. باب من خص بالقوم، من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. نعم، قوله من خص بالعلم قوما أي حدثهم وحدهم منفردين عن غيرهم كراهية أن لا يفهموا، أي أن لا يفهم القوم الآخرون الذين لم يحدثوا. فلو جعله عاما لم يفهمه بعضهم، فيخص بالعلم من يفهم ذلك الأمر بعينه. والترجمة التي قبلها: من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. قال الحافظ: هذه الترجمة أي الأخيرة هذه التي هي من خص بالعلم قوما قريبة من الترجمة التي قبلها، من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه. من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا قريبة من الترجمة التي قبلها، ولكن هذه في الأقوال، من خص بالعلم قوما في الأقوال أي قال لهم في العلم، وتلك من ترك بعض الاختيار في الأفعال أو فيهما، يعني في الأقوال والأفعال. وهذا من الحكمة من الحكمة حتى قال الناس لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. والبليغ هو الذي يضع كلامه على مقتضى الحال، يطابق كلامه مقتضى الحال، أي ما يقتضيه الحال من تطويل أو تقصير، من إيجاز أو مساواة أو إطناب، من شدة أو لين، من وعظ بترغيب أو وعظ بترهيب، يطابق مقتضى الحال، هذا من البلاغة. فالبلاغة عرفها بعض أهل المعاني بأنها مطابقة مقتضى الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الحال، لأن الكلام قد يكون فصيحا لكنه ليس ببليغ. متى؟ إذا خالف مقتضى الحال. الحال تستدعي الإيجاز فيطنب، أو تستدعي الإطناب فيوجز، هذه ليست بلاغة. البلاغة إعطاء كل مقام ما يناسبه. من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية مفعول لأجله، ألا يفهموا، الواو عائدة على القوم الذين لم يحدثوا، فترك تحديثهم خوف أنهم لو حدثوا لم يفهموا. وقال علي وهو ابن أبي طالب وهو معلق وسيوصل عقب الأثر، علقه ووصله في الموضع نفسه، فقوله وقال علي هذا معلق، وذكر السند بعد هذا وصل للتعليق. وقال علي حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قوله حدث الناس بما يعرفون، أبو الطفيل يروي عن علي هذا الأثر أنه سمعه يخطب على منبر الكوفة ويقول يا أيها الناس حدثوا الناس بما يعرفون، زاد في رواية ودعوا ما ينكرون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ في بعض الروايات لا تحدث الناس إلا بما يعلمون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فقول علي حدثوا الناس بما يعرفون، المقصود بذلك ما تبلغه أفهامهم، لأن العلم مراتب، ومن العلم ما يفهمه كل أحد، فمن العلم ما يفهمه كل أحد أعطاه الله عز وجل بعض فهم، ومن العلم من يفهمه طلبة العلم المشتغلون بالعلم ويقصر غيرهم عن فهمه، ومن العلم من ما يفهمه أهل العلم ويقصر فهمه على طلبة العلم فضلا عن من دونهم، ومن العلم ما قد يقصر فهمه على بعض أهل العلم، فيشتبه عليه أو لا يتجه له فهمه، لأن الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والفهم هبة ورزق من الله سبحانه وتعالى، كما مر معنا في أثر علي أيضا: إلا فهما يؤتاه رجل في كتاب الله. تختلف الأفهام. فلأجل هذا إذا أردت أن تطرح موضوعا أو أن تحدث الناس فحدثهم بما يعرفون. وليس معنى ذلك قوله حدثوا الناس بما يعرفون، ليس معناه أنهم يعرفون الصلاة وأن الفروض خمس فتظل تحدثهم أن الفروض خمس. لماذا لا تحدثهم عن النوافل القبلية والبعدية؟ يقول حدثوا الناس بما يعرفون، القبلية والبعدية ما يعرفونها، يصلح؟ أهذا يصير؟ لماذا لا تنبه الناس على تحية المسجد عند الدخول إلى المسجد؟ قال لا، حدثوا الناس بما يعرفون، هذا ما يعرفونه. ولماذا لا تنهى هذا عن ذاك المنكر وتأمر هذا بهذا المعروف؟ قال هو لا يعرفه. وعلي يقول حدثوا الناس بما يعرفون، لا يقصد هذا، علي لا يقصد هذا. قوله أي تحبون أن يكذب الله ورسوله يبين مقصوده، حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. والمقصود بما يعرفون أي بما تستوعبه أفهامهم، ودعوا ما ينكرون أي ما تنكره أفهامهم. وليس معنى ذلك أن تترك تعليم الناس في أشياء يجهلونها، لأن أهل العلم وطلبة العلم والدعاة إلى الله إنما يبلغون الناس أحكام الله، ما يجهلونها ويقصرون فيها أو ما يعلمون بعضها ويخفى عليهم بعضها، هذه وظيفتهم. فالمقصود حدث الناس بما يعرفون أي بما تبلغه أفهامهم، ودعوا ما ينكرون أي ما تستنكره قلوبهم ولا تبلغه أفهامهم. مسألة أخرى: أيترك هذا الذي لا يعرفه الناس، أيترك ولا يحدثون به؟ الجواب: إن كان من مهمات الدين ومن الأمور التي هي عبادة ويتقرب إلى الله بها فيحدثون بها بعد أن يمهد لهم الأمر وأن تسلك لهم الطريق، سلك لهم الطريق ويمهد لهم الأمر حتى يبلغوا شرع الله. فإنهم إذا أتي لهم بكلام ممهد قبلوه، وإذا فوجئوا بقول أو فعل لا يعهدونه أنكروه. قال حدثنا عبيد الله بن موسى، ما اسم جده؟ باذام. وما كنيته؟ أبو محمد. ما الذي أخذ عليه يا عبد الله؟ تشيع. ما هو التشيع الذي أخذ عليه عبد القادر؟ ينال من خصوم علي من الصحابة وغيرهم. ما مذهبه في تقديم أبي بكر وعمر على علي؟ يقدمه. طيب ما مذهبه في علي؟ يقدم أبا بكر ثم عمر؟ نعم ثم علي. ابن معين أنه قال لا، الظاهر أنه قال لا شك في ذلك أنه يقدم عليا. فأعطينا نقرأها مرة أخرى. طيب قال عن معروف ابن خربوذ عن أبي الطفيل. معروف هو تابعي صغير مكي ليس له في البخاري غير هذا الموضع، وهذا الإسناد من عوالي البخاري لأنه يلتحق بالثلاثيات، من حيث إن الراوي الثالث منه صحابي وهو أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي آخر الصحابة موتى، وليس له في البخاري غير هذا الموضع. هذه الآن جملة فوائد، هذه حثية من الفوائد، غرفة من الفوائد. عد الآن الفوائد التي ذكرها الحافظ في هذه الأسطر. الفائدة الأولى أنه تابعي صغير. الفائدة الثانية أنه مكي. معروف ابن خربوذ. الفائدة الثالثة ليس له في البخاري غير هذا الموضع. الرابعة أن هذا الإسناد من عوالي البخاري، أي من الأسانيد العالية في البخاري. ماذا قال البيقوني يا عبد الرحمن؟ وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. فإذا قلت الرجال في الإسناد فهو إسناد عالي، بينه وبين الصحابي رجلان، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. طيب وهذا الإسناد من عوالي البخاري لأنه يلتحق بالثلاثيات. فائدة الخامسة أو السادسة الثلاثيات. ما معنى الثلاثيات؟ أسألك. نعم الثلاثيات، ما معنى الثلاثيات؟ طيب أسألك يا جابر، الثلاثيات كيف؟ ما كان ثلاثة، ثلاثة من ماذا؟ ثلاثة نفر. كيف ثلاثة نفر؟ كيف؟ أين الثلاثة النفر هذه؟ أين نضعهم؟ صحيح ثلاثة نفر، جابر قربت أكمل. ما كان بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، بين المصنف بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، شيخ المصنف وشيخ شيخه وبعده الصحابي، مكي بن إبراهيم، يزيد بن أبي عبيد، سلمة بن الأكوع عن رسول الله. ما كان بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة بالصحابي. هذا ماذا؟ ثلاثي. إذن ما هو الثلاثي؟ بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، شيخ المصنف والتابعي والصحابي، هذا ثلاثي. هذا إسناد عالي أم إسناد نازل عندك؟ عالي قلت رجاله فهو عالي. قال لأنه يلتحق بالثلاثيات، لم يقل ثلاثي بل قال يلتحق بالثلاثيات. لماذا؟ لأنه وصل إلى صحابي والصحابي روى عن صحابي، ففي السند أربعة لكن التحق بالثلاثيات لأن الثالث صحابي وهو عامر بن واثلة. فإذا هناك أسانيد عالية في البخاري ثلاثية، وهي ما كان بين المصنف بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة بالصحابي، وهناك أسانيد عالية ملتحقة بالثلاثيات وهو ما كان الثالث في الإسناد صحابيا ثم الصحابي يروي عن صحابي آخر، من حيث إن الراوي الثالث منه صحابي وهو أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي. فائدة السابعة آخر الصحابة موتا. من آخر الصحابة موتا؟ أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي. الفائدة الأولى التي بعدها ليس له في البخاري، أبو الطفيل ليس له في البخاري غير هذا الموضع. قال عن أبي الطفيل عن علي بذلك أنه سمعه على منبر الكوفة يقول هذا. ماذا يقول؟ حدث الناس بما يعرفون. قال البخاري رحمه الله بما يعرفون أي يفهمون. زاد آدم بن أبي إياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره ودعوا ما ينكرون أن يشتبه عليهم فهمه. قال وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثله قول ابن مسعود ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، رواه مسلم أي في مقدمة صحيحه. مسلم رواه في مقدمة الصحيح. ما أنت محدثا، ما عامل حجازية، ما ماذا عامل عمل ليس. ما أنت محدثا قوما، قوما مفعول به لمحدثا، حديثا مفعول ثاني، لا تبلغه عقولهم أي لا يفهمونه إلا كان لبعضهم فتنة أي تفتن بعضهم بحديثك. قال وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، أحمد كره أن يحدث الناس بها فلا يفهمونها على فهم أهل العلم يفهمونها على فهم الخوارج. مثال ذلك مثلا فإن لم يكن لهم فيه متمسك لكن بعض الناس لا يفهمونها كما ينبغي، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. بعضهم يسمع هذا الحديث يقول جاهدهم بيده، إذن خروج على ولاة الأمور، هذا فهم غير صحيح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك خير الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان ظالم فنهاه فقتله، هكذا ويقولون نحن نخرج على السلطان الظالم وننهاه. كلمة حق عند سلطان ظالم، يقولون نحن نخرج ونتكلم بكلمة الحق. هذا كله من الفهم السقيم للأحاديث، ليس الفهم الصحيح بل الفهم السقيم. كره بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل التحديث بالأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، قال ومالك في أحاديث الصفات وأبو يوسف في الغرائب. الإمام مالك كره أن يحدث بأحاديث الصفات عند من لا يفهمها، وأبو يوسف في الغرائب. في الغرائب أي الأشياء الغريبة. ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين جرابين، أما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم، كما تقدم عنه في الجرابين وأن المراد ما يقع من الفتن، فكره أن يتحدث أو أن يحدث الناس بما يقع من الفتن خشية أن لا يفهموه أو أن يكون فتنة. ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر، ونحوه عن حذيفة أي التحديث بأحاديث الفتن، وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين. ما قصة العرنيين؟ قوم أتوا المدينة فتغير عليهم جوها، اجتووا المدينة، مرضوا بسبب الوباء الذي في المدينة ولم يعتادوا ذلك، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يلحقوا بالذود أي بالإبل اللقاح التي فيها لبن، وكان يرعاها راعي النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم اذهبوا إلى الإبل فاشربوا من ألبانها وأبوالها، فذهبوا وشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا صاروا أصحاء، فلما دبت الصحة فيهم طمعوا في الإبل، قتلوا الراعي، سملوا عينيه أي أحموا يعني حديده وثقبوا عينيه، ثم استاقوا الذود وفروا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم في أول النهار، فلما انتصف النهار جاء بهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمل أعينهم أي كما فعلوا بالراعي قصاص، وإن كان الذي فعل واحد لكنهم مشاركون، هذا يمسك وهذا يفعل هذا، سملت أعينهم، وتركوا بالحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا، لأنهم كذلك فعلوا بالراعي، فجزاهم النبي صلى الله عليه وسلم جزاء وفاقا على قدر فعلهم بذلك الراعي الذي لا ذنب له قصاص. فالحجاج دموي متجرئ على الدماء، مسارع في البطش بأهل العلم وبمن يقف أمامه بدون حجة ولا برهان إلا بعض ما يتمسك به من الطاعة التي في رأسه، قال لو أمرت أحدا أن يخرج من هذا الباب فخرج من الباب الآخر لرأيت أن حقا علي أن أضرب عنقه، يعني أنه يجوز له أن يضرب عنقه، خالف ولي الأمر. فالحجاج متجرئ في الدماء. أنس بن مالك حدث الحجاج بقصة العرنيين أنهم فعلوا شيئا بذلك الراعي فحصل لهم ذلك الجزاء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن يعني كان الحجاج ما هو ناقص أن يحدث بأحاديث في التي فيها مسألة القصاص القاتل والقصاص، لأنه يشتد ويتخذها شبهة له في باطله، هذا وجه إنكار الحسن لأنس. وأنس إنما حدث الحجاج بالعلم، وكون الحجاج لا يفهم هذا شأن الحجاج، أما أنس فقد أخبر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخذه أهل العلم حجة وقاعدة في باب القصاص وغيره، قال لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي، أي الحجاج. يعني ما الحجاج عنده من المتمسكات التي يتمسك بها من المشتبهات ومن ما يلفقه ما يكفي، فإذا جاءه حديث العرانيين ضمه إليها، اتخذه وسيلة. لكن كما قلنا أنس ليس بملوم في هذا، لكن الحسن كان يتمنى أن لو لم يحدث أنس الحجاج بذلك. قال: وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة، وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عندما يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب، والله أعلم. نعم، وهذا إنما يفقه هذه الأشياء الحكماء من أهل العلم، يضعون الأشياء مواضعها ويتكلمون بالكلام المناسب في الوقت المناسب، ويتركون من الكلام ما يرون أنه يفهم على غير الفهم الصحيح أو يوضع في غير موضعه. وهذا أيضا توفيق من الله عز وجل، يوفق له من شاء. ومهما كان الإنسان قد يغلط، وقد يقع منه أشياء يتمنى هو أنه لو لم يكن حدث بها، أو يتمنى غيره من أهل العلم أنه لو لم يكن تحدث بها. ولهذا أهل العلم، كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول: ثلاث كتب ليت الشوكاني رحمه الله تعالى لم يؤلفها، وثلاث كتب ليته نقحها وهذبها. فمن الكتب التي قال ليته لم يؤلفها كتاب له في مسألة الاستمناء، زل فيها ولم يصب، لأن الله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهو اعتداء. والتي كان يحب أنه ينقحها البدر الطالع، فإنه ترجم فيها لمن يرضى ولمن لا يرضى، لكنها كتب تراجم وأثنى فيها على أناس غير مرضيين من شيعة ونحوهم، بمعنى ترجم لهم وذكرهم أنهم عندهم وعندهم. فكان الشيخ يتمنى أنه لو هذب ذلك الكتاب. كذلك أيضا الانتقاد نفسه، انتقده شيخنا مقبل رحمه الله على إسماعيل الأكوع في هجر العلم، انتقد عليه أنه رفع من شأن أناس من أهل التشيع أو نحو ذلك، وأيضا ذكر فيها في ذلك الكتاب صور في كتاب هجر العلم، إذا وجد صورة للعالم الذي ترجم له أردف صورته بجواره جوار الترجمة، فانتقد الشيخ ذلك عليه. إذن هذا أثر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أما عبيد الله بن موسى فقد روى حديثا في تقديم من؟ في تقديم في تقديم ماذا؟ أبي بكر على في تقديم أبي بكر وعمر على على علي أنه قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر. لكن أيضا نقل عنه ابن معين قال جاء رجل إلى عبيد الله فقال له أيما كان أفضل علي أو أبو بكر وعمر؟ فسمعت عبيد الله ابن موسى يقول ما كان أحد يشك أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر. هذا واضح في أنه كان يرى تقديم علي على أبي بكر وعمر، وهذا هذه بدعة، هذا تشيع خلاف ما أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو الطفيل عامر ابن واثلة روى له الجماعة، قال الذهبي رحمه الله في ترجمته من المجلد الثالث صفحة 467 من سير أعلام النبلاء، قال الذهبي خاتم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، يعني آخر الصحابة موتا، خاتم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، أي آخر واحد، آخر شخص مات وكان رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هو أبو الطفيل. واستمر الحال على ذلك في عصر التابعين وتابعيهم وهلم جرا، لا يقول آدمي إنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رتن الهندي، هذا مجنون، هذا اسمعوا قصته. قال واستمر الحال على ذلك في عصر التابعين وتابعيهم وهلم جرا، لا يقول آدمي إنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أحد يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، حتى نبغ بالهند بعد 500 عام بابا رتن، بابا هذه حق الهنود، بابا رتن فدع الصحبة بعد كم؟ بعد 500 سنة، قال أنا صحابي أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وآذى نفسه وكذبه العلماء، فمن صدقه في دعواه فبارك الله في عقله، من صدقه في دعواه فبارك الله في عقله، يعني اللهم بارك على عقل معه، عقله يخشى عليه من العين، دعا له بالبركة. ونحن نحمد الله على العافية. وقال في الميزان رتن وما أدراك ما رتن، شيخ دجال بلا ريب، ظهر بعد الستمائة فدع الصحبة والصحابة لا يكذبون، وهذا اجترأ على الله ورسوله، وقد ألفت في أمره جزءا بعد 600، ومع كونه كذابا فقد كذبوا عليه جملة كبيرة من أسمج الكذب والمحال، يعني هو كذاب زادوه كذبوا عليه حملوه. قال واسم أبي الطفيل عامر بن واثلة ابن عبد الله ابن عمرو الليثي الكناني، كان من شيعة الإمام علي، مولده بعد الهجرة من شيعة، يعني من محبي علي بن أبي طالب، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع وهو يستلم الركن بمحجنه ثم يقبل المحجن، عصا معطوفة الرأس، قال معروف سمعت أبا الطفيل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو معروف هذا الذي يقول سمعت أبا الطفيل؟ من هو معروف؟ معروف ابن خربوذ الذي قرأناه في البخاري المكي، تابعي صغير. رأيت رسول الله، قال أبو الطفيل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب يطوف بالبيت على راحلته يستلم الحجر بمحجنه. وقال عبد الرحمن الهمداني دخل أبو الطفيل على معاوية فقال ما أبقى لك الدهر من ثكلك علي؟ قال ثكل العجوز المقلات والشيخ الرقوب. قال فكيف حبك له؟ قال حب أم موسى لموسى وإلى الله أشكو التقصير، كان من محبي علي. وعلي حقيق بأن يحب رضي الله عنه. وعن أبي الطفيل قال أدركت من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان سنين. وقيل إنه كان ينشد وخلفت سهما في الكنانة واحدا سيرمى به أو يكسر السهم كاسره. وخلفت سهما في الكنانة واحدا أي ما بقيت إلا أنا في الكنانة، ما بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو. الكنانة الغلاف الذي توضع فيه السهام ويربطه المحارب خلف ظهره، فإذا أراد سهما مد يده إلى ظهره وتناول سهما وأدخله في كبد القوس ورمى به. وخلفت سهما في الكنانة واحدا، كنانة تتقلب يعني تتحرك ما فيها إلا سهم واحد، سيرمى به أو يكسر السهم كاسره يعني سيموت. وقيل إن أبا الطفيل كان حامل راية المختار لما ظهر بالعراق وحارب قتلة الحسين. وكان أبا الطفيل ثقة فيما ينقله صادقا عالما شاعرا فارسا، عمر دهرا طويلا وشهد مع علي حروبه، توفي سنة 110. ولو عمر أحد بعده كان عمر هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعاش إلى سنة 200. نعم، توفي سنة 110، عاش قرنا. طيب أذن يا محمد بارك الله فيك.